بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه، اللهم آمين. قال شيخنا حفظه الله: باب طهارة البدن وما يصلي فيه وعليه. قال المصنف رحمه الله: الطهارة ضربان، طهارة عن حدث وطهارة عن نجس. فأما الطهارة عن الحدث فهي شرط في صحة الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. وقد مضى حكمها في كتاب الطهارة.
طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الآن إخوة الإسلام، بعد ما استوفى المصنف صفة الأذان وأحكام الأذان وكيف يكون الأذان، الآن بلش بمقدمات أو شروط الصلاة. شروط الصلاة، طهارة، موضوع الطهارة وستر العورة وغيرها. فبدي يبلش الآن بالطهارة، باب الطهارة، طهارة البدن. قال: الطهارة ضربان، أي نوعان، طهارة عن حدث وطهارة عن نجس. شو المراد بها الكلام؟ يعني الطهارة المقصود بها لما نقول الطهارة شرط من شروط الصلاة، يعني الإنسان بيكون طاهر من جهة أنه ما يكون عنده حدث أصغر ولا حدث أكبر، هذا طاهر، وهذا تكلمنا عنه، مصنف تكلم عنه. الأمر الثاني بالطهارة أنه يكون ما طهارة عن نجس، يعني ما يكون ثوبه أو جسمه معوم أي نجاسة، ما يكون جسمه معوم أي نجاسة. هل بيقول لك أما الطهارة عن الحدث شرط في صحة الصلاة، لقول عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. يعني إذا إنسان منه متوضي ولا منه متحمم، إذا كان جنوب فلا تصح صلاته، لأن هي شرط في صحة الصلاة. شو يعني شرط؟ يعني لا تصح الصلاة إلا بهذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. يعني الطهور يشمل سواء الوضوء أو التيمم لمن لم يجد الماء، يسمى طهورا. ولا صدقة من غلول، يعني لا، يعني ما معنى أن الله لا يقبل صدقة من غلول؟ يعني أيام الرسول عليه الصلاة والسلام كان في جهاد، كانوا يجاهدون الأعداء، وكان في غنائم. فقبل قسمة الغنائم، أحيانا بعض الناس ممكن يمد إيده ويأخذ شيء قبل أن تقسم الغنائم، هذا اسم الغلول، أي السرقة من الغنيمة. هذا الآن يشبه الآن ما يقولوا المال العام، مال مثلا موقوف للمسلمين عموما يأخذ منه الإنسان، فهذا اسم الغلول. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صدقة من غلول. يعني إذا إنسان أخذ هذا المال غله، يعني سرق من غنيمة خفية وتصدق به، الله لا يقبله، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وهذه إشارة إلى أن إنسان مثلا أخذ مال حرام، مثلا سرق إنسان وبيقول لك: يا أخي تبت إلى الله، شو بعد بتصدق به؟ ما يقبل الله هذه الصدقة، لازم ترجع المال لأصحابه. ما يقبل الله الصدقة، هذا مال له صاحب، بدك ترجعه إلى صاحبه. إذا كان صاحبه قد مات بترجعه إلى ورثته. إذا ما عرفت الورثة تتصدق عن روحه، إيه؟ تقول: هذا المال صدقة عن هذا الرجل إذا كان مات. نعم. هلا بالنسبة لقضية أنه الطهارة شرط في صحة الصلاة، ما في خلاف بين أهل العلم، لأن يعني في مسائل بسيطة اختلفوا فيها، مثلا صلاة الجنازة هل يشترط لها الوضوء؟ إذا إنسان مستعجل وما في، إذا توضى بتروح الجنازة، جماهير أهل العلم نعم يشترط لها الوضوء، يشترط لها الوضوء. إذا فاتت فاتت. ليش؟ قال: لأن النبي سماها صلاة، صلاة الجنازة، وقال: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. يعني في بعض الناس يتساهلون بصلاة الجنازة. هلا في بعض العلماء أفتى بها، مثل الإمام ابن جرير الطبري والإمام الشعبي، بحجة إنه هذه الصلاة دعاء، صلاة الجنازة دعاء، فالإنسان يدعو لو كان غير متوضي، لكن كونه النبي سماها صلاة وفيها التحريم يعني إحرام، الله أكبر، فيها التسليم السلام عليكم، خلص هذه صلاة، فلابد لها من الوضوء. أيضا في مسألة تنازع فيها البعض أهل العلم، مثل إنسان بده يسجد سجدة شكر، سأل الله من عليه بنعمة كبيرة، يسن سجود الشكر، فالإنسان بيسجد بيقول لك لو أنا متوضي، لا، كذلك يشترط في الوضوء، لأن السجود ركن من أركان الصلاة، إذن لابد هو مثل أحكام الصلاة، لابد فيه يكون في وضوء واتجاه للقبلة وستر العورة إلى آخره. فصلاة سجود الشكر ولا سجود التلاوة، سعم يقرأ القرآن وإذا سمع الآية بده يسجد، بده يكون متوضي، ما في ما يكون متوضي. نعم، هذه أول فصل. تفضل.
قال المصنف رحمه الله: وأما طهارة البدن عن النجاسة فهي شرط في صحة الصلاة، والدليل عليها قوله صلى الله عليه وسلم: تنزهوا من البول وتنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه.
يعني الآن بلش المصنف بموضوع طهارة البدن من النجاسة. إنسان على سوء على جسمه مثلا في بول أو في دم أو في أي شيء نجس وصلى وهو يعرف أنه حامل نجاسة لا تقبل صلاته، لازم يكون النجاسة منظفة. بس في ناس بيخلطوا بين النجاسة موضوع النجاسة وين الحدث. إنسان مثلا منه متوضي بنقول له توضى، أما إنسان مثلا لنقول تعوم ثوبه أو إيده تعوم من بول أو دم له اغسل إيدك، لم ينتقد وضوءه، وضوء ما دخله، بس بيغسل إيده بتصير بيصلي. إذا صلى وعليه نجاسة على يده مثلا لا تقبل صلاته، مش لأنه منه متوضي، لأن عليه نجاسة إذا غسلها مش الحول، فغسل النجاسة لا يشترط بعدها الوضوء كما يظن كثير من الناس أنه أنا تنجست إيدي بدي أتوضى، ما دخل وضوء. الوضوء إذا الإنسان خرج شيء من السبيلان بيتوضى، أما نجاسة بتغسلها بكفي. لذلك المصنف يقول أنه طهارة البدن عن النجاسة شرط في صحة الصلاة. الدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام: تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. شو معنى عامة عذاب القبر؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول انتبهوا من البول. البول يعني شو معنى انتبهوا منه؟ يعني إنسان ما يترشش على ثوبه أو على جسمه بول. ليش؟ لأن أحيانا الناس مثلا بيستسهل بيكون يتبول، بيتبول وهو يقف، فبيكون الأرض صلبة فبيرجع كتير من البول عليه أو على ثوبه. النبي قال انتبهوا من هذه المسألة، فإن أغلب عذاب القبر من البول. شو يعني أغلب عذاب القبر من البول؟ يا أخي الإسلام تعرفون في عذاب القبر يعني الإنسان يحاسب على بعض الذنوب، ما يحاسب على كل الذنوب، يحاسب على بعض الذنوب، وفي ذنوب تؤخر للآخرة. الذنوب اللي يحاسب عليه الإنسان في القبر غالبا تتعلق بحق الله عز وجل، مثل إنسان لا يصلي. طيب إذا النبي بيقول إذا أنت صليت وتيابك معهم بول عذاب القبر منه، فكيف لا يصلي أصلا؟ فعذاب القبر يعني هنا يأتي على غير المصلي، غير الصائم، غير كذا. أما حقوق العباد مثل إنسان سرق من إنسان أو قتل إنسان، فهذه تؤخر للآخرة. لماذا تؤخر للآخرة؟ حتى هناك في من يطالب بحقه، ليجتمع الخصمان أمام الله عز وجل، فمن أجل هذا لابد يكون في طرفين، هذا يطالب حقه. إنسان اغتاب إنسان، إنسان كذا، هذا يؤخر للآخرة. أما حقوق الله كثير منها يعذب عليه الإنسان في قبره، تارك الصلاة أو يصلي ولكن لا يتنزه من البول، يعني هو بيبول يترشش البول عليه، ما بيهمه بيقوم وبيصلي، ما بيصير، لازم يتنظف من البول. نعم.
قال المصنف رحمه الله: والنجاسة ضربان، دماء وغير دماء.
لا، قبل هذا في مسألة هون بدنا نبينها، ذكرها الإمام النووي رحمة الله عليه وذكر أقوال العلماء فيها. طيب إنسان عنده مثلا بتيبه أو بجسمه في نجاسة، في دم مثلا أو في بول، وما انتبه صلى، إذا انتبه وعارف وصلى لا تقبل صلاته بإجماع أهل العلم. لكن في حال أنه منه منتبه وهو عم بيصلي انتبه، فأبعد النجاسة. مثلا حامل خرقة مثلا فيها دم هو عم يصلي تذكر فرماها، فهو صلى ركعة من صلاته حامل نجاسة بس ناسي. هنا الخلاف بين أهل العلم، هنا الخلاف. إذا متذكر لا تقبل صلاته، إذا ناسي أو جاهل من وعارف بعدين شافه، من وعارفه بعدين عارف، فيها خلاف. هلا مذهب الشافعية إنه خلاص ما دام في حامل نجاسة صلاته باطلة لو كان نسيان أو جاهل. الإمام مالك رحمة الله عليه قال قول وقوله قوي، وهذا اللي نميل إليه، أنه بيقول لا، إذا إنسان متعمد حامل النجاسة ومتذكر وكذا تبطل صلاته. نعم، أما إذا كان ناسي أو ما معه خبر فخلص بيشيل النجاسة وبالصلاة وبينتهي الموضوع ويكمل صلاته عادي. استدل بماذا؟ استدل بحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنعله، يعني بالصباط. والصحابة تقول كيف بالمسجد ويصلوا بصبابيتهم، لأن المسجد كان رمل، ما كان في سجاد ولا في حصير، كان رمل. مرة ذكرنا وصف المسجد النبوي، كان السقف هو جريد النخل والحيطان كانوا من طوب، هذا طين، والأرضية رمل. فكان النبي يفوت على المسجد بالصباط عليه ويصلي فيه، وهذه السنة يجهلها كثير من الناس، النبي فعلها كثيرا عليه الصلاة والسلام. فالمهم طبعا الناس هنا لا تفعل لازم السجاد نظيف، انه اذا تفوت والله توسخ السجاد برا شو معوم صباطك برا الله اعلم، بس اذا كنت انت بالشارع بدك تصلي بالشارع او بالحديقه او كذا صلي بالحذاء، النبي فعلها صلى الله عليه وسلم. المهم كان يصلي، فهو في الصلاه خلع عليه، خلع الصباط وحطه على الشمال، هو عم يصلي، فالصحابي عم يصلوا خلفه وشافوه خلع الصباط فخلعوا الصبويتهم حطوا عجيد الشمال. فلما انتهى عليه الصلاة والسلام من صلاته وشافهم شو عملوا، قالوا لما فعلتم ذلك؟ قالوا يا رسول الله شفناك انت لعت صباطنا، لا انا صباطنا يعني خمنا، هذا امر من الله. قال لا انا عندي سبب، انتم ما كان لازم تقلعوا، انا عندي سبب، جبريل اجا وانا في الصلاة اوحى الي أن صباطي في قذر، في رواية خبث، في رواية دم حلمة، فقال مش أنا كلعته، لعت الصباط لأنه أنا دائس على النجاسة ما كنت عارف، فجبريل بالصلاة قال لي أنت دائس على النجاسة لعت الصباط. فهذا الدليل قوي للإمام مالك رحمة الله عليه أنه إذا أنت حامل نجاسة مثلا ونسيان أو ما معك خبر وبعدين اكتشفت الأمر بالصلاة بترميها وخلاص، صباط من نجاسة بتقلعه بتكمل صلاتك لا تبطل صلاتك. وهذا الرأي كما ذكرت هو الراجح. شو ما الدم حلمة في الرواية ورد الدم حلمة، الحلمة هي مثل نحن نسميه على اللي قلت كمسة على البسينة أو على الكلب هيك مثل دودة صغيرة بتلظي وبتمص الدم، هي اسمها حلمة. فلذلك صباط النبي عليه الصلاة والسلام كان معوم في رواية خبث، والخبث هي النجاسة، في رواية قذر، في رواية دم حلمة، فأنت ظهر كان فيها نجاسة فقلع الصباط. فلذلك إذا إنسان نسي النجاسة وتذكره في صلاته بيقلع، إذا بيقدر يقلع مثلا هو عم يصلي يتذكر أنه جاكيته معوم بول أو دم، هو عم يصلي بيقلعها وبيكمل صلاته. أما إذا بنطلون معوه ما في يعمل شيء، يجب إلى البنطلون بده يرجع يغسله ويترك صلاته يسلم وينظف البنطلون. نعم، هذه باختصار مسائل الخلاف بين أهل العلم فيها. وهذا اللي راجح إنه إنسان ما كان النبي شدد على الناس عليه الصلاة والسلام، إذا كان نسي النجاسة خلص وتذكر هو في الصلاة بيقلع مكان النجاسة وبيكمل صلاته. في أسئلة بهالنقطة؟ بس بهالنقطة. نعم، خلص صلاته صحيحة، لأن إذا بنص الصلاة اكتشف ما أنت اللي صلى صحيح، بس بشرط بده يترك النجاسة. إذا كمل تبطل صلاته. لا علي صوتك، علي صوتك. ايه بدك كبه انت وبالصلاة بتكبه. نعم هذا مثل جيد. واذا كلينكس في دم ونسي حطه في جيبته بالصلاة تذكر بيشيله بكبه. لا الجراح هذا معفو عنه. ليش معفو عنه؟ لانه ما بايده، ما بايده. بشوف في بعض الروايات انه النبي عليه الصلاه والسلام ننقل العصبات من جهه الشمال. بعض الروايات وهذه السنه يا فسلام انه الجهه الشمال يعني الجهه اذا الانسان بده يبزو عن جهه الشمال بده يقلع العصبات عن جهه الشمال مش عن جهه اليمين. نعم شو لا علي الصوت، علي الصوت. ايه نعم صحيح. هلا هيدا سنأتيه إن شاء الله، كمل صلاة سنأتيه إن شاء الله، لأن هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، بس لسه ما وصلنا إليها حتى ما تستعجلوا المسائل، خلينا اللي نحن عم نحكي هلا يعني، هلا نحن عم نحكي النجاسة بقلب الصلاة، بس ما عم نحكي لسه عن الدماء، لأن في خلاف هلا سنبدأ به إن شاء الله طبعا. كمل أخي.
قال المصنف رحمه الله: والنجاسة ضربان، دماء وغير دماء، فأما غير الدماء فينظر فيه، فإن كان قدرا يدركه الطرف لم يعف عنه لأنه لا يشق الاحتراز منه، وإن كان قدرا لا يدركه الطرف ففيه ثلاث طرق: أحدها أنه يعفى عنه لأنه لا يدرك بالطرف فعفي عنه كغبار السرجين، والثاني لا يعفى عنه لأنه نجاسة لا يشق الاحتراز منها فلم يعفى عنها كالذي يدركه الطرف، والثالث على قولين: أحدهما يعفى عنه والثاني لا يعفى عنه لا يعفى. ووجه القولين ما ذكرنا.
هل الأئمة الشافعية، طبعا هذا ما مجمع عليه في خلاف، مهم باختصار عند الشافعية بيشوفوا أنه النجاسة منا شيء واحد، بيفرقوا بين الدم وغير الدم. غير الدم مثل البول، مثل العذرة، مثل يعني روس البهائم، هذا نوع من النجاسة غير الدماء. الدماء بيتساهل فيها. هل بنحكي ليش؟ طيب غير الدماء، واحد مثلا تعوم يعني ثوب شوية بول أو شيء آخر، ماذا يفعل بالك؟ إذا شيء يرى بالعين أو إذا لا يرى يعفى عنه، مثل غبار السرجين. شو يعني غبار السرجين؟ يعني الزبل، الزبل تاع يعني روس البهائم. فإذا إنسان إجا تراب، إذا هوا ريح طلع على مثلا دشديشته شوية غبار، ما يعني ما تدرك بالطرف كما يقال، هذا يعفى عنه. أما إذا كان نجاسة لو كانت قليلة بس بتنشاف العين لا يعفى عنه. هذا مذهب الشافعية وغيره من العلم. فإذا النجاسة إذا كانت غير دم في تشدد فيها، إذا شايفة بدك تنظف، إلا إذا شيء لا يرى خلص هذا يعفى عنه. هلا بعدين بنحكي على الدماء، هلا خلينا بغير الدماء. كمل.
قال المصنف رحمه الله: وأما الدماء فينظر فيها، فإن كان دم القمل والبراغيث وما أشبهها فإنه يعفى عن قليله لأنه يشق الاحتراز منه، فلو لم يعفى عنه شق وضاق. وقد قال الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وفي كثيره وجهان. قال أبو سعيد الأصطخري: لا يعفى عنه لأنه نادر لا يشق غسله. وقال غيره: يعفى عنه وهو الأصح، لأن هذا الجنس يشق الاحتراز منه في الغالب، فألحق نادره بغالبه. وإن كان دم غيرها من الحيوانات ففيه ثلاثة أقوال. قال في الأم: يعفى عن قليله، وهو القدر الذي يتعافاه الناس في العادة، لأن الإنسان لا يخلو من بسرة وحكة يخرج منها هذا القدر فعفي عنه. وقال في الإملاء لا يعفى عن قليله ولا عن كثيره لأنه نجاسة لا يشق الاحتراز منها فلم يعفى عنها كالبول. وقال في القديم يعفى عما دون الكف ولا يعفى عن الكف والأول أصح.
طيب هنا بالنسبة نبدأ هنا بالدماء. حكينا إذا النجاسة غير دم مثل البول وكذا هذه يشدد فيها. لو نقطة بول على ثوبك بدك تغسل. أما بالنسبة للدم في تفصيل. لك إذا دم براغيث ولا دم دبينة ولا دم برغشة يعفى عنه. سواء هذا الأصح عند الإصحاح النووي سواء كان كثير ولا قليل. يعني حتى لو ثلاث برغشات وعملوا شوية بقعة كبيرة يعفى عنه. أما إذا دم غير برغش وغير دبان مثلا دم حيوان آخر فبيقول لك إذا كان قليل يعفى عنه إذا كان كثير لا يعفى عنه. واضح. طيب شو القليل؟ شو القليل؟ بدك العلماء قدروا واختلفوا في التقدير. اختلفوا في التقدير. يعني لذلك بدنا نقرأ مذاهب أهل العلم في هذه المسألة حتى نجيب على سؤال الأخ إنه كان صحابي عم بيصلي ورمي بسهم واستمر بصلاته. طب إذا إنسان رمي بسهم ينزل منه دم كثير. فكيف نفسر ذلك؟ بدنا نقرأ الفرع في أقوال أهل العلم لننظر.
فرع في مذاهب العلماء في الدماء. ذكرنا مذهبنا وحكى الشيخ أبو حامد عن مالك أنه يعفى عما دون نصف الثوب ولا يعفى عن نصفه عن نصفه. وعن أحمد يعفى عما دون شبر في شبر. وعن أبي حنيفة أن النجاسة من الدم وغيره إن كانت قدر درهم بعلي عفي عنها ولا يعفى عن أكثر. وعن النخعي والأوزاعي يعفى عن قدر دون درهم لا عن درهم.
إذن بالنسبة للمذاهب العلماء إنسان تعوم دم سواء جسمه ولا بنطلونه ولا دجدجته مش دم برغوث ولا دم دبينة ولا دم برغاش دم عادي حتى دمه هو يعني. طيب شو الحكم؟ عند الشافعية بيقول لك إذا كان قليل يعفى عنه كثير لا يعفى عنه. قديش القليل؟ ما قدروا إلا كأني اللي عند الناس بيعدوه قليل يعتبر قليل. طيب عند غير الشافعية شو قالوا؟ عند الإمام مالك بيقول لك إذا كان نصف الثوب وما فوق يعتبر كثير. أقل من نصف الثوب هذا قليل. يعني توسع الإمام مالك رحمة الله عليه توسع. منشان هيك هذا الصحابي اللي كان يعني ثوبه تعوم دم بيقول لك يعني الإمام مالك استشهد به بيقول لك هذا أكيد تعوم دجدجته تعوم الدم فلكن لم يبلغ نصف الثوب أو أكثر من نصف الثوب عفي عنه. معناته الإمام مالك توسع. أما الإمام أبو حنيفة بيقول إذا كانت النجاسة قدر درهم بغلي. شو يعني درهم بغلي؟ هذا الدرهم البغلي نوع من أنواع الدراهم كان تصب يعني تسك أو تضرب في العراق في بغداد سمي درهم بغلي. لبعض العلماء بيقول لك لأنه بإيد الفرس أو البغل في بقعة سوداء هكذا حجمها تقريبا بيقول لك هذا الدرهم البغلي سمي بغلي لأنه على قد الدويرة اللي بإيد الفرس أو إيد البغل. ما بيهمنا شو ده الحجم بس الدرهم معروف حجمه. الدرهم يعني معروف حجمه هيك دوارته تقريبا هذا الدرهم البغلي. هذا قول من أبي حنيفة رحمة الله عليه. أما الإمام أحمد فبيقول لك شبر في شبر شبر طول وشبر عرض. إذا أكثر بيكون كثير إذا شبر أقل من شبر بيكون قليل. إذن أكثر الأئمة توسعا بموضوع الدم الإمام مالك قال أقل من نصف الثوب يعتبر قليل. أقل من نصف الثوب يعتبر قليل. وهذا الحقيقة أنه قول الإمام مالك قريب. لماذا قريب؟ يعني قوي. لأن الصحابة كانت تصيبهم جراحات في الجهاد كانوا يصلوا يعني مثلا بجهدوا بعدهم ليه ونصلوا. في كتير ممكن معورين والدمع أحيانا يكون عم ينزف. فلو لأنه كان لا يعفى عنه كان النبي شدد عليهم عليه الصلاة والسلام. فكونهم كانوا يصلوا في جراحاتهم دل على أن الدم إذا لم يكن كثيرا فيعفى عنه. شنك قلنا النجاسة يفرق بين الدم وغير الدم، في الدم فيه تساهل، الدم فيه تساهل. أما إذا كان الدم بثرة ولا حكي عنده أصبع وشوية نقطة الدم، هذا عند كل الفقهاء يعفى عنه، نقطة نقطتين ما بيأثر. فإذا كسر، أوسع المذاهب فيها الإمام مالك وقوله هو الراجح بناء على سير حياة الصحابة رضي الله عنهم. في أسئلة في هالموضوع؟ نعم. اجتهادات، بس كيف اجتهد الفقهاء؟ مثل ما ذكرنا يا أخي، في صحابي كان عم يصلي ورومي بسهم مرة ومرتين وثلاثة، ثلاث أسهم رومي ودل يكمل صليته. طيب ما معقول ينزل على نقطة لقده، أكيد نزل أكثر. لذلك اجتهادات هذه قدروها العلماء. الإمام مالك كان أوسع الناس اجتهادا في مسألة الدم. طيب كمل يا أخي عبد الهادي.
قال المصنف رحمه الله: إذا كان على بدنه نجاسة غير معفو عنها ولم يجد ما يغسلها به صلى وأعاد، كما قلنا في من لم يجد ماء ولا ترابا، وإن كان على قرحه دم يخاف من غسله صلى وأعاد، وقال في القديم لا يعيد، لأنه نجاسة يعذر في تركها فسقط معها الفرض كأثر الاستنجاء، والأول أصح، لأنه صلى بنجس نادر غير متصل فلم يسقط معه الفرض كما لو صلى بنجاسة نسيها.
لهم في مسألتين مهمتين. مسألة الأولى، في نجاسة مثلا لنقول إنسان عم يصلي على بدنه نجاسة غير معفو عنها، يعني سواء دم كثير أو مثلا بول يعني مثلا شوية بول، ولكن ما هو في مكان ما قدر يغسل ثوبه لا في ماء ولا في شيء، يعني أنا مثلا ثوبي أو جسمي معوم نجاسة وجاء وقت الصلاة ولا حيروح وقت الصلاة وما في ماء يغسل، ماذا أفعل؟ هل بيجي مثلا، هل إذا كان لها عين يعني ممكن بشيلها بالتراب بشيلها طبعا، بس يبقى نجاسة، يبقى أثر النجاسة، شو بيعمل؟ بيقول لك بيصلي لو على ثوبه أو جسمه نجاسة وبعدين بيعيد الصلاة بس لا يترك الصلاة. مثل الإنسان مثلا بده إجا وقت الصلاة وما في ماي منه توضى تيمم، بيقول لك حتى ما في شيء تيمم عليه، من يقدر يتيمم؟ يقول له صلي لو ما قدرت تيمم، تصلي بتعيد الصلاة. طيب لماذا يعيد؟ يقول لك لأنه هذا عذر نادر، نادر ما يحصل. أما هذه المسألة الأولى. أما إذا كان إنسان مجروح أو مثلا عنده أرحى ونزل من دم أو جرح وفي دم وما قدر يغسله بيخاف ما يلتهب، فبيصلي ولو الدم عليه ولا يعيد. هذا هو الراجع من قول أبي حنيفة وأحمد وأحد أقوال الشافعي رحمه الله. لماذا لا يعيد؟ لأن هذا بنو نادر، هذا شيء منتشر، إنسان على جراحه أو على دم بأثر الجراحة وما في غسل مكان الجروح، نقول له صلي وما تعيد، صلي وما تعيد، لأن هذا يحصل كثيرا. طيب
قال المصنف رحمه الله: وإن جبر عظمه وإن جبر عظمه بعظم النجس فإن لم يخف التلف من قلعه لزمه قلعه، لأنه نجاسة غير معفو عنها أوصلها إلى موضع يلحقه حكم التطهير لا يخاف التلف من إزالتها. فأشبه إذا وصلت المرأة شعرها بشعر النجس فإن امتنع من قلعه أجبره السلطان على قلعه، لأنه مستحق عليه تدخله النيابة، فإذا امتنع لزم السلطان أن يفعله كرد المغصوب، وإن خاف التلف من قلعه لم يجب قلعه. ومن أصحابنا
هلا هون ما بدنا نستطرد كتير لأن مسائل دقيقة. باختصار، إذا إنسان كسرت إيده أو كذا لازم الطبيب يجبر له العظم بعظم طاهر، إذا وصلوا بعظم نجس شو الحكم؟ سير كل صليته نجس لا تقبل. بيقولك لا، إذا كان يستطيع قلعه بعد يعمل عملية ويشيل العظم النجس كان به، ما استطاع قلعه يصلي ولا يعيد، يعذر في ذلك، يعذر في ذلك. هذا باختصار هذه المسألة. ولكن كون المصنف ذكر موضوع المرأة تصل شعرها بشعر آخر، هنا الإمام النووي عمل فرع في المسألة، وهذه مسألة مهمة تحتاجها النساء. إذا بتمنى الأخ الذي يقرأ دغري الفرع.
فرع: قال الشافعي رضي الله عنه في المختصر: ولا تصلي المرأة بشعرها،
تصل ولا تصل،
ولا تصل المرأة بشعرها شعر إنسان ولا شعر ما لا يؤكل لحمه بحال. قال أصحابنا: إذا وصلت شعرها بشعر آدمي فهو حرام بلا خلاف، لعموم الأحاديث الصحيحة: لعن الواصل والمستوصلة، ولأنه ولأنه يحرم الانتفاع بشعر الآدمي وسائر أجزائه لكرامته، بل يدفن شعره وظفره وسائر أجزائه.
لحظة شوي. إذن أول مسألة، المرأة مثلا أرعى أو شعر خفيف، بتقول لك شو رأيك يا شيخ إني أنا أوصل شعري، أوصله بشعر آخر. من إلا إذا بدك توصلي شعرك بشعر امرأة أخرى لا يجوز. لماذا؟ مش لأنه الشعر الآخر نجس، المؤمن لا ينجس ولا شعره ينجس، المرأة قصت شعر لا ينجس، هذا الشعر المقصوص ليس نجسا ولكنه مكرم له حرمة. لذلك العلماء استحبوا أن يدفن الشعر، يدفن والأظافر تدفن لكرامتها، لأن من جزء من الإنسان. فإذا المرأة وصلت شعرها بشعر امرأة أخرى هذا حرام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح لعن الواصلة، لعن الواصلة اللي تصل شعرها بشعر امرأة أخرى. هذه أول مسألة، إذا وصل الشعر بالشعر حرام. طيب كمل.
وإن وصلته بشعر غير آدمي فإن كان شعرا نجسا وهو شعر الميتة وشعر ما لا يؤكل لحمه إذا انفصل في حياته فهو حرام أيضا بلا خلاف للحديث. وأما الشعر الطاهر من غير الآدمي فإن لم يكن لها زوج ولا سيد فهو حرام أيضا على المذهب الصحيح. وإن كان لها زوج أو سيد فثلاثة أوجه: أصحها عند الخراسانيين: إن وصلت بإذنه جاز وإلا حرم. والثاني: يحرم مطلقا. والثالث: لا يحرم ولا يكره مطلقا. وقول من قال بالتحريم مطلقا أقوى لظاهر إطلاق الأحاديث الصحيحة.
هنا نقف مسألة كثير مهمة. امرأة بتلك يا أنا شعري ضعيف وشو بعمل؟ طيب هل النبي عليه الصلاة والسلام ليش نهى عن وصال الشعر؟ من أجل أنه ما يصير تلبيس على الرجل. الرجل بيتزوج برأة أساس مرة شعره حلو طويل، هو بيتزوج بيتفاجأ أنه شو ما عندك شعر، شعرك قصير ولا منو شعرك هذا، فهذا بصير في التدليس. من أجل هذا الإسلام حرم والممنوع توصل شعرك بشعر آخر. طيب العلماء قالوا طيب إذا المرأة وصلت شعرها بغير شعر إنسان، مثلا لنقول صوف خروف أو مثلا شعر معزي أو أي شيء، منو إنسان، لأن شعر الآدمي يكرم يدفن، منو شعر إنسان. بيقول لك إذا كان هذا الشعر طاهر، في خلاف بين أهل العلم، ومن العلماء من رجح هذا القول، حتى من مشايخنا من رجح هذا القول، أن المرأة إذا كان بدها لابد توصل شعرها ما بتختار شعر آدمي، إنما شعور من يقولوا صناعية، صناعية. والأحوط أنه حتى من العلماء نقول إذا بتحط بيروكة بدون ما يكون شعر آدمي أو شعر حيوان نجس، يعني بيروكة من شعر صناعي ممكن. أما بسمتة هذا قال إذا كانت متزوجة وبعلم الزوج وإذنه، هذا اللي ذكرناه. ليش الإسلام حرم كل هذا؟ من أجل الزوج، أنه أنت عم تغش يا رجال. طيب أما إذا كانت متزوجة وشعر سقط وجبت بيروكة من مثلا شعر صناعي، في أقوال أهل العلم أنه يجوز من المعاصرين ومن القدامى بس بإذن الزوج. يعني بيقول لك أنا مشكلة أنه عم تلبسي على الزوج، لكن هو راضي، ما دام راضي من ناحية الشرعية ما في إشكال، لما في تلبيس على الزوج. أرى أن نقف عند هذا القدر بإذن الله تعالى، نفتح باب الأسئلة، أنا في تفاصيل أخرى بنتركها لبعدين إن شاء الله. الفرع ما انتهينا منه، إذا في تفصيل إذا حملت وشة ولا لا إن شاء الله بعدين بإذن الله. في أسئلة بهالنقاط أو في أوسع من هذا الموضوع؟ إنسان كلنا شعر آدمي لا يجوز، شعر آدمي لا يجوز، يدفن الشعر يكرم، ما يجوز تبرع به. جائزة زراعة الشعر جائزة. ليش؟ أنت زرعت شعر ما بقى في غش، أنا صار الشعر أصلي. الغش إنه أنت يكون شعرك قصير أو المرأة شعرها قصير توصله ببين طويل هو قصير، بس أما زرع الإنسان شعره صار شعره طبيعي صار طبيعي جائز. ذيك مشايخنا كانوا يفتوا بالشعر بالزراعة، وهذا أفضل من البروكة بشعر حارق بشعر صناعي. الزراعة أفضل لأنها طبيعية. لا ما بدها تنخطب، ما بدها تنخطب، هون الغش غش الخاطب. لكن دم الطيور نجس، كل الدماء نجسة إذا قليل يعفى عنه. لا لا، كان الصحابة يا أخي يجاهدوا في سبيل الله ويصلوا، بعد ما يخلصوا جهاد يصلوا صلاتهم، يعني تيابهم معهم دم، مش انه نزل هو عم يصلي، لا نزل الدم وبعدين صلى. هو هذه الحالة، هذه الحالة انه انسان انجرح بالمعركة مشان لا يشق عليهم، بيقول لك تيابي معهم شوية دم، لك صلي. لا ما دام هذا حكم صار عام، بس القصد انه العلماء استشهدوا بما جرى مع الصحابة في غزواتهم، هو الحكم عام. نجس، لذلك الإنسان لا يرى يعفى عنه، لأنه مثل ما ذكرنا أنه النجس لا يدركه الطرف يعفى عنه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كان يبول قائما، ورد هذا في الحديث الصحيح أن النبي بال قائما صلى الله عليه وسلم، بس ما هذا بوله أكثر شيء، أكثر ما يبول كان قائدا، بس أحيانا اضطر إلى البول قائما عليه الصلاة والسلام. فقالوا بال على مكان خلف البيت مثل فيه مثل قمامة، يعني طري مثل تراب أو الزبالة، انه طري اذا نزل البول ما بيعمل رجع، اما اذا بال الانسان على صخرة فبتعمل رزاز، هنا لا. الحديث بال النبي صلى الله عليه وسلم على سباطة قوم، سباطة يعني مكان ما يلقى الزبالة، على الزبالة عادة ما تكون طرية، بحيث اذا بال الانسان عليه ما بترجع البول، ما نصل به ايه تمتص، والتراب نفس الشيء، أما بال على صخرة فبيرجع البول عليه، مشكلة هذه. لا شك إذا إنسان طلع منه دم وقيح صار نجس، الدم نجس. هذه نجس صارت. الدم نجس، الدم نجس، لذلك الإنسان يعجل في دفنه، إكرام الميت تعجل دفنه. تفضل. هل قضية إثبات أنه في شعرة من شعرات النبي عليه السلام فيها خلاف بين العلماء؟ يقال أن السلطان العثماني أهداها لأهل طرابلس، ومن العلماء من يقول أنه لم يبقى من أثر النبي شيء، لا شعر ولا ثوب ولا أي شيء ولا نعل، كله ذهب، كله ذهب، والله أعلم. بس لا شك لو ثبت، لو ثبت الشعر مبارك، شعر النبي عليه السلام. لذلك في حجة الوداع النبي عليه السلام حلق شعره، كان شعره طويل عليه السلام، فالصحابة طلبنا أبو طلحة يوزع الشعر، فكل واحد أخذ قسم. خالد الوليد أخذ الغرة، أخذ الغرة وكان يضعها في عمامته، كان ذا في عمامته، لأن الغرة مركز العزة بالإنسان الناصية. فلذلك لما مر في أحد الغزوات وقعت منه العمامة، فترك كل شيء ويبحث عنها. حتى الصحابة استغربوا، شو ليش وقفت المعركة كرمال العمامة؟ هو كان يعرف أنه فيها شعرات النبي عليه الصلاة والسلام، فيها بركة، فيها بركة. لذلك لا شك من استطاع أن يحصل على شعرات النبي ده خير عظيم. كان أم سلمة إجاها، عفوا أم سليم أم لأنس بن مالك، ما أبو طلحة هو أبو زوج أمه لأنس، هو أخذ من الشعر فعطى لزوجته أم سليم. فشو كانت تعمل فيهم؟ كانت تنقعهم مثلا بالماء وتسقي المريض منهم، تسقي المريض منهم. وكان كل إنسان يصاب بصداع يأتي عنده بتحط الشعرات في الماء ويشرب منهم. فلا شك أثر النبي كلها مباركة عليه الصلاة والسلام، ولكن إذا ثبت الأثر، إذا ثبت، والله أعلم. طيب نختم إن شاء الله. آه بلال، آخر سؤال لبلال. الميت يسمع؟ نعم يسمع. وإذا حدا زيره بيحس؟ نعم. في حديث رواه أو أبو داود أنه ما من رجل يسلم على رجل مات كان يعرفه في الدنيا إلا رد عليه السلام. في رواية إلا رد الله عليه روحه فيرد عليه السلام. لذلك الأموات يا أخوة الإسلام يعرفون من يزورهم ويسمعون سلامه ويستأنسون به، ويستأنسون به، والله أعلم. أي مهم؟ نعم نعم. وما أنت بمسمع من في القبور، المراد بها انتبه، هذه الموضوع مهم شوي. كيف نوفق بين هذه الآية إنك لا تسمع الموتى وبين هذا الكلام؟ هذا كلام ذكرنا، ورد في حديث ذكر النبي عليه الصلاة والسلام لما في غزوة بدر قتل صناديد قريش، فجاء النبي يخاطبهم فيقول لهم يا أبا جهل، يا عتبة، يا شيبة، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعد ربي حقا. فقال عمر يا رسول الله متى خطب؟ بعد ثلاثة أيام من قتلهم، ثلاثة أيام قبل ما يدفنوا. فقال عمر يا رسول الله ما تخاطبهم من أقوى من قد جيفوا، صاروا جيف، شو عم تخاطبهم؟ قال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. إذن يسمعون. طيب شو الآية لكان إنك لا تسمع الموتى؟ الآية المراد بها سماع الانتفاع، انتفاع. فالله شبه الكفار بالموتى، إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، أي لا يسمعون سماعا ينتفعون به. وما أنت بمسمع من في القبور، أي سماع ينتفعون به، أما السماع العادي بيسمعوه. وإلا لماذا لكان شرع السلام على الموتى؟ ولماذا شرع السلام على النبي عليه الصلاة والسلام في قبره؟ تقول السلام عليك يا رسول الله، ليش؟ لولا أن يسمع ما كان شرع. فلذلك الموتى يسمعون، بس هذا السماع إذا الكافر سمع مثلا كلمة التوحيد ما بينتفع بها، لأن فات وقت العمل، فات وقت العمل. هذا المراد بالآية، إنك لا تسمع الموتى، أي لا تسمعون سماعا ينتفعون به، بس سماع يسمعوني، بس ما بيقدروا يعملوا شيء. نعم يسمعون. والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.